السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه دورة مختصرة في مسائل الحج، وسميتها الدورة الجامعة للمسائل المهمات في الحج لمن أراد الحج بإذن الله جل وعلا. وحقيقة أن الكتب التي شرحت المناسك يطول المقام في شرحها والتعليق عليها، وتأخذ وقتا لا بأس به، فعلى أقل تقدير دورك هذه لشرح جميع ما يتعلق تقريبا بالحج تحتاج إلى من 4 إلى 5 أيام لو جعلناها ساعة يومية، ولكن أحاول قدر المستطاع أن أوجز في هذه الدورة، وأذكر أهم المسائل التي يحتاجها المسلم في الحج، خاصة لمن لم يسبق له الحج. وسيكون طرح المسائل على شكل مسألة وما يتفرع تحت هذه المسألة من فروع فقهية، وما يحتاج إلى دليل أو إلى ترجيح أذكره بتفصيله، وما كان واضحا ولا يحتاج إلى دليل أو إلى ترجيح وهو واضح ومعلوم فنمر عليه مرورا بإذن الله جل وعلا. المسألة الأولى في معنى الحج وفرضه والمكلف به. الحج أحد أركان الإسلام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويجب على كل مكلف مستطيع، يجب في العمر مرة واحدة، يجب في العمر مرة واحدة، إلا أن ينذره الإنسان نذرا فيوجب على نفسه حجا فيجب عليه الوفاء بالحج. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي قوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فرع آخر، وهو أن من جحد وجوب الحج فقد كفر بإجماع أهل العلم، إذا لم يكن جاهلا بهذا الوجوب. أما إذا كان جاهل بالوجوب كمسلم جديد لم يتعلم الإسلام فلا يكفر، ولكن من علم بحكمه وعلم بوجوبه ثم جحده فإنه كافر، ولأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وهذه استنبطت، وهذا الفرع استنبط من قوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهناك فرع آخر تحت هذه المسألة في قول الله جل وعلا: من استطاع إليه سبيلا. فإن الحج يجب على المسلم الحر المكلف المستطيع المستطيع، لأن الله خص الوجوب بالاستطاعة. ولذلك قال العلماء: الاستطاعة تتعلق بخصلتين، الاستطاعة تتعلق بخصلتين: القدرة على نفقة الحج وأمن الطريق. القدرة على النفقة في الحج وأمن الطريق. وفي زماننا هذا من لم يكن قادر على نفقة الحملات والمخيمات ولا يستطيع فلا يجب عليه، لا يجب عليه ولا يأثم بتركه. وأيضا أمن الطريق يندرج تحته يسر الوصول إلى البقاع المقدسة، فمن كان من بلاده أو من بلاد غير مسلمة إذا خرج للحج يخشى على نفسه، كالبلدان المسلمة التي فيها الحروب. نسأل الله جل وعلا أن يقي بلادنا وبلادهم الحروب، قولوا آمين. ويخشى على نفسه لا يجب عليه الحج. أو البلدان غير المسلمة التي قد تؤذي من خرج إلى الحج في إقامته أو في غير ذلك، فلا يجب عليه إلا أن يهاجر منها إلى بلد آخر. ويعبر العلماء والفقهاء بالاستطاعة عن يعبرون عن الاستطاعة بالزاد والراحلة خلافا للمالكية. فالحنفية والشافعية والحنابلة يقولون: من يملك الزاد والراحلة فهو مستطيع، ولكن قيدناها بقيدين: القدرة على النفقة وأمن الطريق. وفي زماننا من لا يسمح له بالحج من قبل السلطات المنظمة للحج لأسباب التنظيم وغير ذلك، فإنه لا يعتبر مستطيعا ولا حرج عليه بإذن الله جل وعلا. وتزداد المرأة في مسألة الاستطاعة بوجود المحرم، بوجود المحرم، فيشترط لها وجود المحرم، وذلك لحديث ابن عباس العام والخاص، هو حديث عام وخاص. أما عمومه فلقول ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. أي سفر، لا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. وأما الخصوص أي خصوص الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك، اترك الجهاد والغزو واذهب حج مع امرأتك. ومن فروع هذه المسألة، مسألة الاستطاعة، لو تعذر المحرم ووجدت المرأة رفقة آمنة، رفقة آمنة مأمونة، سواء كان حملة آمنة أو مجموعة نساء آمنة، وأمنت الفتنة على نفسها والفتنة بنفسها، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تخرج للحج مع هذه الرفقة الآمنة ولو بلا محرم. وعلة ذلك أن لفظ من استطاع إليه سبيلا عام، فلا بد له من مخصص بنص ولا مخصص له. فلو قيل المخصص منع السفر المرأة بلا محرم قيل قد أجاز عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حج حجها هو أن يخرجن بلا محرم وإن كن أمهات المؤمنين، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. فهذا مشعر بأنه إن لم يكن هناك محرم وكان هناك أمن برفقة صالحة جاز للنساء أن يخرجن للحج. واستدل بحديث آخر، وهذا الحديث فيه أخذ ورد بين العلماء. طبعا هذا القول قول من؟ أنه يجوز أن تخرج مع الرفقة الآمنة، هو قول المالكية والشافعية، قول المالكية والشافعية، وهو الراجح بإذن الله جل وعلا. مما استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم، قال: إن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. فقال المالكية والشافعية: هذا دليل أنها سافرت لوحدها وطافت، فلما أمنت أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. أجاب طبعا الحنابلة على هذا الحديث، قالوا: هذا خبر، والأخبار لا يؤخذ منها أحكام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذا يدل على تحريم التطاول في البنيان؟ ردوا. لماذا؟ لأنه مجرد خبر، فالخبر لا يؤخذ منه حل ولا إباحة. وقرر هذه القاعدة ابن بطال في شرحه في البخاري لهذا الحديث، حديث أخبرني عن حديث أركان الإسلام، أخبرنا عن الساعة قال الله ورسوله أعلم، قال: فأخبرنا عن أماراتها. ابن بطال قال: هذا خبر لا يؤخذ منه حل ولا إباحة. المالكية والشافعية أجابوا بجواب مسكت قليلا، قالوا: لا، الأخبار نعم لا تؤخذ منها حل ولا إباحة، ولكن هذا الخبر يؤخذ منه. كيف؟ من يقول؟ ويأخذ جائزة، يأخذ جائزة حج على حسابي. ماني بجاوب، غلط بدأ قلنا حج على حسابي. طيب يا شيخ تفضل. لا 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 لا، نقول المالكية والشافعية قلنا هذا خبر، يعني هذا ما هو في حديث جبريل. قال: ترى الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. هذا خبر لا يؤخذ منه حل ولا إباح، مثل باقي الأخبار. المالكية والشافعية لاحظوا ملحظا، شوف أجب أنت لأنك أنت بتحج معي بتحج معي خلاص. ها، أحسنت. قال: لأن النبي أخبر بهذا الخبر في سياق المدح لا في سياق الذم، في سياق المدح والبشارة، فدل ذلك بالإشارة إلى هذه القرينة، إلى أنها إذا أمنت فالأمر فيه سعة. إذن المحصلة أن المرأة يشترط لها المحرم، ولكن إذا أمنت وغالب الظن عليها الأمن ولا يوجد لها محرم فتخرج للحج بإذن الله. من فروع هذه المسألة إذا وجدت المرأة محرم واستطاعت للنفقة، لأنه لا يجب على الزوج أن يحججها على حسابه، لا، ولكن تكفلت بالنفقة ووجدت محرما، سواء أنت إن وافقت أو أخوها أو محرمها، فهل يجوز للزوج أن يمنعها؟ الجواب لا يجوز، يحرم عليه أن يمنعها عن حج الفريضة، يحرم عليه ذلك. وبهذا قال أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، كلهم قالوا يحرم عليه ذلك، يحرم عليه. من آخر فروع هذه المسألة حتى لا نطيل، مسألة الاستطاعة والحج، الكبير الذي لا يستطيع على الحج والمريض لا يجب عليه أن يحج إن لم يحج، ولكن إن استطاع أن ينيب من يحج عنه فيلزمه، إذا استطاع أن ينيب ويدفع نفقة الحج ونفقة الحملة ونفقة الطريق ووجد من ينيبه يلزمه ذلك ويجب عليه. وهنا مسألة، في مسألة الإنابة في الحج، الإنابة عن الميت في الحج عليها الإجماع بالجواز، يجوز بالإجماع لا خلاف في ذلك، ذكر الإجماع ابن المنذر في كتابه. ولكن الحي، هل يجوز أن ينيب في الحج مطلقا أم في حالات معينة؟ الجواب لا يجوز أن ينيب مطلقا، فيجوز بشروط. أولا أن يكون ذلك في حج الفريضة لغير القادر، إما لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، يعبر عنه بعض الفقهاء بالمعضوب، فهذا معضوب أي مريض مرض لا يرجى برؤه والشفاء منه، هذه الأولى. ثانيا، لا يصح للوكيل أن يتوكل عن حي إلا بإذنه، لا في الحج ولا في العمرة، فلا يصح أن تقول سأحج عن أبي دون أن تخبره، لأنه لا بد من النية ولا بد أن يوكلك، لا بد أن يوكلك أو أن يقول نعم أذنت لك، فلا بد من النية. قلنا فيها إجماع يجوز، نعم، الميت بالإجماع جائز. من مات وعليه الحج ولم يحج يجب أن يخرج من تركته قبل ديون الناس، قبل أن تؤدى الديون للناس تخرج من تركته ما يحج عنه به، سواء وصى أو لم يوصي، فإن وصى فإن الله جل وعلا قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن لم يوصي فإن ما جاء في حديث ابن عباس عن المرأة التي سألت عن الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليه دين، الرجل الذي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا نص الحديث، أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي قد نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقضي الله فهو أحق بالقضاء، فقضي الله فهو أحق بالقضاء. ويصح حج من الفروع أيضا يصح حج الصبي وإن لم يبلغ، ولكن لا تغنيه عن حجة الإسلام، لا تغنيه عن حجة الإسلام. ومن حج عن غيره جاز بشرطين كما قلنا، الأول أن يكون الذي قد حج عن نفسه، لابد أن يحج عن نفسه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي، وفي رواية قريب لي، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أخرجه أبو داود وغيره. والصحيح أنه صحيح مرفوع، لأن بعض العلماء أعل هذا الحديث بأنه موقوف، ولكن الصحيح أنه صحيح مرفوع. أيضا من الشروط أن يكون كما قلنا المحجوج عنه إما ميتا أو معضوبا، إما ميتا أو معضوبا، أي مريض مرض لا يرجى الشفاء منه، لا يرجى برؤه. المسألة الثانية مواقيت الحج، وفيها فروع. الفرع الأول المواقيت الزمانية، اعلم أن الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فأما المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية فهي المواقيت التي حددها الشرع، لا يجوز أن يهل الإنسان بالحج أو العمر بالحج إلا فيها هذه المواقيت الزمانية. وأما العمرة فيجوز أن يعتمر في أي وقت، ولكن لا يجوز أن يهل بالعمرة إلا من المواقيت المكانية، فلا يتجاوزها إلا وقد أحرم، لا يجوز له أن يتجاوز المواقيت المكانية إلا بإحرام. الأولى المواقيت الزمانية، أشهر الحج هي شهر ذو الحجة، هي شهر ذي القعدة، و لا شهر شوال، نعم شهر شوال وذي القعدة، واختلفوا في ذي الحجة هل كله شهر للحج أو إلى العاشر أو إلى التاسع، على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إلى التاسع من ذي الحجة، إلى التاسع من ذي الحجة، دخول التاسع من ذي الحجة أنه من أشهر الحج هذا إجماع، يعني إلى تسعة ذي الحجة بالإجماع أنه من أشهر الحج. طيب هل يدخل العاشر؟ هذا القول الثاني. القول الثاني وقال به الجمهور قالوا نعم، العاشر من أشهر الحج، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية، قول الجمهور. قالوا نعم، اليوم العاشر من أيام الحج ومن أشهر الحج، لأن الله جل وعلا سماه يوم الحج الأكبر، فقال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم ماذا؟ يوم العاشر. ولأن فيه تأدية مناسك. هناك قول ثالث وهو عند الحنابلة، أن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج. قالوا: لأنه يصلح أن يعمل في شهر ذي الحجة بعض المناسك، مثل إيش؟ يوم 15 16 20 25 ذي الحجة ممكن نعمل ماذا؟ طواف الإفاضة. ممكن أن تؤخر طواف الإفاضة وطواف الوداع إلى هذه الأوقات، ولا كفارة عليه ولا فدية ولا إثم. إذن فهي من ماذا؟ من أشهر الحج، وهو الصحيح بإذن الله جل وعلا. إذن بناء على ذلك أن المواقيت الزمانية للحج شوال وذي القعدة وذي الحجة وذي الحجة. وهذا القول رواية عن الحنابلة، وهو الذي قال به الإمام مالك وجزم به ابن حزم رحمه الله. واضح أنه شهر ذي الحجة كامل، رواية عند الحنابلة وقول الإمام مالك وجزم به ابن حزم. تمام. طيب، فرع آخر في المواقيت الزمانية، إذا كان العاشر من المواقيت الزمانية، هل يجوز أن أهل بالحج في اليوم العاشر؟ لا، لأن الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فاته الحج، فهو يدخل في أشهر الحج للأعمال تبعا لا استقلالا، للأعمال تبعا لا استقلالا. مسألة أو فرع: إنسان أهل بالحج قبل أشهر الحج في رمضان، أهل بالحج، يجوز؟ لا يجوز الإحرام بالحج قبل وقته مطلقا، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. وبهذا جزم الشافعي رحمه الله. طيب، إنسان أهل بالحج قبل أشهر الحج في رمضان، أهل يوم 27 أو يوم 28، قال: أنا بحج، لبيك اللهم حج، ودخل في الإحرام ولبس إزار ورداء، ما الحكم؟ طيب ماذا يصنع؟ يتحلل من الإحرام؟ ها؟ ما ينفع يكون متمتع، ما يجوز، تنقلب حجته إلى عمرة، يأتي بعمرة، نقول افعل عمرة وتحلل، افعل عمرة وتحلل. طيب، هي وجوب أم ما يجوز؟ وأتم الحج والعمرة لله، لا يجوز أن يتحلل، ولا يجوز ينتظر شوال ويقول لبيك حج، لا، هو الآن أهل، دخل النسك فتنقلب إلى عمرة. هذه من الفروع، من الفروع في هذه المسألة، مسألة المواقيت، المواقيت المكانية. حدد النبي صلى الله عليه وسلم أماكن معينة تكون مواقيت للحج والعمرة، فلا يجوز للإنسان إذا أراد الحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت دون أن يحرم، لا يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت دون أن يحرم. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهي المعروفة الآن بآبار علي، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، والجحفة وهي قرية قريبة من رابغ، من رابغ الآن. وميقات أهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل معروف الآن بإيش؟ بالسيل الكبير، السيل الكبير. وميقات أهل اليمن، ميقاتكم يلملم، يلملم. ماذا يسمى يلملم الآن؟ السعدية، وأيضا مكتوب عليه يلملم. يلملم عبارة عن جبل، جبل. والميقات الموجود الآن المسجد هذا ما هو يلملم على فكرة، هذا محاذي للجبل، محاذي للجبل. ولو عديت الميقات بحوالي 3 كيلو 4 كيلو تجد دخلة يمين، إذا دخلت منها يرجعك على قرية يلملم، ولو سألت الناس هناك يقولوا لك فين الجبل، فهو هذا محاذي له. هذه المواقيت الأربعة مجمع عليها عند أهل العلم، في حديث ابن عباس المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة إلى آخره. باقي ميقات أهل العراق، اختلف أهل العلم هل ميقات أهل العراق التي تسمى ذات عرق وتسمى الآن لوحة مكتوب عليها الضريبة أو الضريبة، لا أضبطها أنا، إما الضريبة أو الضريبة، هذه هل النبي الذي وقتها أو عمر الذي وقتها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقتها أو عمر الذي وقتها؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، وعمر لم يكن يعلم أن النبي وقتها، فوقتها عمر، فمن توفيق الله لعمر أنه وافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، أنه سمع أبو الزبير يقول سمعت جابر يسأل عن المهل، قال سمعت أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الزبير يقول مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. قال أهل العلم بالحديث ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم له شواهد قوية أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر يقول ابن عمر لما فتح هذان المصران، ما هما؟ البصرة والكوفة. لما فتح هذان المصران البصرة والكوفة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنقرنا وهو جور عن طريقنا، يعني يصعب علينا لفة طويلة جدا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. من فروع المسائل مسائل المواقيت أو مسألة المواقيت توقيفي، النبي صلى الله عليه وسلم حددها أنه لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتعدى هذه المواقيت إلا يحرم بها، إلا أن يحرم بها. قيل من الحكم تعظيم للبيت الحرام، والعجيب فيها أن مسافاتها ليست واحدة، أن مسافاتها فذي الحليفة يبعد 240 كيلو بينما يلملم 120 كيلو 122 كيلو، فهي توقيفية وحكمة تعبدية. سمعنا بعيدة أيضا أبهر عليها ذي الحليفة، فهمنا إذن سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من مسائل من فروع هذه المسألة من أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة الصحيح أنه لا يجب عليه أن يحرم بعمرة ولا يحرم من هذه المواقيت. أنت رايح لمكة لعمل، رايح لزواج، رايح لتجارة، رايح لزيارة صديق، فلا يجب عليك على الصحيح أن تحرم بحج أو عمرة، لا يجب عليك على الصحيح. طيب، من أراد الحج والعمرة وخرج من داره يريد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا ويحرم منها، إلا ويحرم منها لا يجوز له. فإن تجاوزها وأراد أن يحرم يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع، نعم يجب عليه أن يرجع. فإن رجع وأحرم منها فليس عليه دم وليس عليه شيء، ولكن إن تجاوزها وأحرم بعدها فقد أثم وعليه دم، كما حكم ابن عباس رضي الله عنهما بذلك أن من ترك واجبا فعليه دم. الآن فهمنا؟ إذن من أحرم بعدها وجب عليه دم ويأثم ويستغفر الله جل وعلا. نعم، في مكة الدم في مكة يوزع على فقراء الحرم. سيأتينا أنواع الدماء غدا، أنواع الدماء ثلاثة سيأتينا إياها بإذن الله جل وعلا. تمام. طيب، من أحرم قبل الميقات يجوز بالإجماع ولكنه خلاف السنة، يجوز بإجماع أهل العلم ولكنه خالف السنة، خالف السنة. لا، غير البدء، سيأتينا مسألة الطائرة. مثل وانت ماشي تقول الميقات زحمة، بوقف في الليث عند المحطة وأدخل أحرم من المحطة في الليث وأحرمت من الليث، تقول خالفت السنة. ولكن لو توقفت في الليث واغتسلت ولبست الإزار والرداء والمرأة تجهزت ولم يحرم، قال هناك بلساني لبيك حجا أو لبيك عمرة، هذا جاز، هذا الآن أحرم من الميقات، أحرم من الميقات. نعم نعم اي نعم، إلين يصل، فإذا وصل فيجوز له أن يتلفظ فقط ويمشي، وإذا أراد أن يصيب السنة يقف نعم في المحطة هذه أو في أي مكان قبله. بس أنا أسجل لناس في أمريكا ما يعرفون ريدا، أردت أنا يتابعني الآن من أمريكا ومصر والمغرب، فأنا ما أقول الأسماء، المهم من أحرم من لبس وتجهز قبل الميقات يجوز له، فإذا جاء عند الميقات يتلفظ. السنة أن يقف وينزل ويصلي ركعتين. أنا قلت يقف في الميقات، يذهب عند الميقات، وأما إذا ذهب بجوار الميقات محاذاة الميقات كطريق جدة مكتوب محاذاة الميقات، يوقف السيارة ويأخذ سجادة وينزل يصلي ركعتين. نعم هذه السنة، لأن ركعتي الإحرام الصحيح سيأتينا أنها سنة، الصحيح أنها سنة، سنة يصلي ركعتين للإحرام. ولكن لو لم يفعل ذلك وهو ماشي شاف اللوحة قال لبيك حج ومشى، هذا صحيح ليس عليه شيء. الآن ومن المسائل والفروع الطائرة، الطائرة، فمن كان سيركب طائرة فيلبس من بيته ويتجهز من بيته، أو يلبس في المطار، أو الرجال يلبسون الإزار ورداء تحت الثوب، فإذا كان في الطيارة خلع الثوب ولا داعي لذلك، البس من بيتك وتجهز واركب الطائرة بإزارك وردائك، والمرأة بخمارها وملابسها ونقابها. ولكن إذا قال الطيار نحن بمحاذاة الميقات، فمباشرة المرأة تخلع النقاب وتتغطى ترمي على وجهها شيء، والرجل وكلاهما يقول لبيك عمرة لبيك حج وعمرة إلى آخره. من الأخطاء أن البعض ينتظر إلى محاذاة الميقات، ثم إذا قال أنا حاذيت الميقات قام وراح يغير في الحمام حق الطيارة وانتظر دوره ورجع وتجاوزنا الميقات من زمان. الطيارة تمشي على سرعة كم؟ 400 في الساعة و300 في الساعة، ها؟ 600 في السيارة، يعني ستتجاوز الميقات في ثواني. ولذلك إذا قال الطيار سنكون بمحاذاة الميقات بعد نصف ساعة، أنت بعد 20 دقيقة قل لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. من المسائل من كان ميقاته من مر بميقات غير ميقاته، هل يجب علي أن يذهب إلى ميقاته؟ يعني أنتم ميقاتكم ما هو؟ ورحتوا الطائف، ما هو الميقات اللي في الطائف؟ السيل، صح ولا لا؟ صح؟ وادي محرم. فقلنا لك احرم من هنا، قلت لا أنا ميقاتي يلملم، بروح لين يلملم، ما هو صحيح. من مر على ميقات غير ميقاته جاز له أن يحرم من هذا الميقات، لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. طيب من كان سيأتي في طريق ليس في هذا الطريق أحد المواقيت، من كان سيأتي في طريق ليس في هذا الطريق أحد المواقيت، سيأتي عن طريق جدة، فنقول له لا تحرم من جدة، لا احرم من بلدك. من بلدك؟ نعم، جاي من السويد، من الدنمارك، من هذه البلدان، ولن يمر بميقات. نقول إذا ركبت الطيارة وستنزل في الرياض أو في جدة، أو في جدة بالذات الرياض ينتظر ثم يحرم من ميقات أهل الرياض، ولكن سينزل إلى جدة ولن يمر بميقات، يحرم في الطائرة قبل أن يصل، فإن الإحرام قبل الميقات جائز بالإجماع، جائز بالإجماع. طيب من كان دون الميقات، من يسكن دون الميقات كأهل جدة كأهل مكة، من كان يسكن دون الميقات فإحرامه من مكانه، فإحرامه من فين؟ من مكانه، لا يجب عليه يذهب للميقات. من كان دون الميقات فإحرامه من مكانه. نعم، إلا أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا للعمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل، إما يذهب إلى عرفات أو يذهب إلى التنعيم أو غيره، يخرج من حدود الحرم، فهمنا؟ فيحرم منها. وأما الحج فيحرم من مكانه، أهل مكة يحرمون من مكانهم من مكانهم. كيف يعني؟
أي
بس ما هي مسألتنا يا شيخ، ما هي من مسائلنا. أنا عندي 350 مسألة، خلني أمر عليها، ما نبغى نطمر. بيجيك إن شاء الله بكرة في إعادة العمرة إن شاء الله. طيب، والثلاثمائة يا رب ما بيمدينا نلقيها كلها، زي لو ألقينا 150 مسألة منها إن شاء الله. الله يسر. المسألة الثالثة أنواع النسك. أنواع النسك، أنواع النسك ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. يجوز للحاج أن يختار أي نوع منها، خلافا لمن قال أن التمتع واجب ولا يجوز غيره. هناك من العلماء من يقول لا يجوز غير التمتع، الصحيح أنه يجوز للحاج أن يختار من هذه الأنساك ما شاء. وأما الوجوب في التمتع فهو خاص بالصحابة أوجبها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، في صحيح مسلم قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، أي وجوبها. وإلا فإن التمتع جائز لكل المسلمين، والإفراد والقران. ابن عباس يحكي لنا القصة، لماذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم المتعة للصحابة؟ من يخبرنا لماذا؟ لا، المتعة ما هو القران. من مقاصد الحج يا جماعة، الحج له مقاصد، من مقاصد الحج مخالفة المشركين. يقول ابن عباس كانوا، من هم؟ أهل الجاهلية، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برى الدبر، أهل الجاهلية كانوا يقولون إذا برى الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، مخالفة المشركين، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم. ناس متربين طول عمرهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، أفجر فجور في الأرض، أعظم الفواحش إنك تأخذ عمرة في أشهر الحج، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا يا رسول الله، شوف الحياء والأدب، ما قالوا يا رسول الله هذا من أفجر الفجور، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ يأمرهم الآن أن يحلوا أخذوا عمرة قال تحللوا. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ يعني يمكن حل عن بعض الأمور وبعض الأمور لا. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. في رواية قال حل كله. فقالوا سمعنا وأطعنا. في رواية أخرى قال يا رسول الله أنأتي مكة أكرمكم الله؟ قال وذكر أحدنا يقطر منيا، يعني يجامع زوجتي. قال نعم، وخالفت المشركين. إذن وجوب المتعة كانت خاصة للصحابة. إذن الفرع الأول من مسائل النسك، الفرع الأول يجوز لك والأجر لك كامل أن تحج مفردا أو تحج متمتعا أو تحج قارن. ما معنى الإفراد؟ الفرع الثاني معنى كل نسك، الفرع الثالث أفضل الأنساك. الفرع الثاني في مسألة النسك، أنواع النسك، ما معنى الإفراد؟ أي تحرم بالحج وحده، لا يوجد عمرة في المسألة، أحرمت بالحج فتقول عند الإحرام لبيك اللهم حجا، ما في عمرة، ما في عمرة أصلا، لن تطوف طواف عمرة ولن تسعى سعي عمرة، واضح؟ هذا الحج، هذا الإفراد. نعم. المتمتع، ما هو المتمتع؟ المتمتع تحرم بعمرة في أشهر الحج، عمرة عادية، تطوف طواف عمرة وتسعى سعي عمرة، ثم ماذا؟ تتحلل، إما أن تقصر وإما أن تحلق، تتحلل، وبعد ما تتحلل جاز لك الحل كله، تلبس وتتطيب وتأتي أهلك عاد. فإذا جاء يوم ثمانية تحرم بالحج مرة ثانية، تذهب وتغتسل وتلبس إزار ورداء وتقول لبيك حجة، والمرأة تغتسل وسنعرف ماذا نعمل عند الإحرام، وتقول لبيك حج، وتبدأ في أعمال الحج يوم ثمانية. إذن المتمتع ماذا صنع؟ أتى بعمرة ثم يأتي بحج، وسيطوف أخرى مرة أخرى طواف إفاضة، وسيسعى سعي حج، واضح؟ هذا المتمتع وسعي الحج سيأتي هذا. طيب القارن، القارن في يوم العيد إن شاء الله، القارن فضل من الله، هو يحرم بحج وعمرة معا بالنية مع بعض. دقيقة، هو سيعمل أعمال المفرد، بيعمل أعمال المفرد، هو والمفرد إخوان، بس زاد على المفرد بشيء واحد، عليه هدي، عليه هدي. فيقول لبيك عمرة وحجة، لبيك إيش؟ اثنين في واحد، اثنين في واحد مع بعض، لبيك عمرة وحج، هذا المقرن. طيب بيصلح عمرة ولا ما بيصلح؟ ردوا، لا ما بيصلح، المقرن ما بيصلح عمرة، المتمتع صلح عمرة، المقرن ما بيصلح عمرة، القارن ما بيصلح عمرة، هو مثل المفرد. ولكن ما الذي جعل له أجر العمرة والحج مع بعض؟ الهدي اللي بيذبحه. نعم، الهدي الذي سيذبحه، بس ما هو واجب طواف القدوم، ما هو واجب، لا لا خلاص، السعي ممكن يأخر بعد، بنعرف بعد شوي شوي بنعرف لما نصل للتفصيل، بس أنا أفهم كيش الفرق. المتمتع بتاخذ عمره تتحلل منها وترجع تحج وتطوف وتسعى مرة أخرى. بينما المفرد والقارن، المفرد قال حج بس، والقارن قال حج وعمرة. فلما جو إلى مكة إلى الكعبة قلنا لهم طوفوا، قالوا هذا الطواف شو طواف؟ قلنا هذا طواف قدوم. عندنا أبو خالد وعندنا أبو ريان. أبو خالد مقرن، مقرن، وأبو ريان مفرد. جاء أبو خالد قال بطوف طواف القدوم. قلنا يا أبو خالد ترى سنة ما هو بواجب، يجوز لك ألا تطوف، يجوز. تعرفون الله يزيده بالخير أبو خالد ومن في سن أبو خالد حريصين على السنة ما هم مثلنا. قال لا والله بطوف، ما لا تقولوا لي لا طوف، بطوف. بعد ما طاف جاء قال خلاص ترى ما عندي بطوف يوم العيد، لن أطوف يوم العيد. أبو خالد قلنا لا بطوف يوم العيد ما له علاقة، تمام. أبو ريان يوم جاء تعبان قال يا أبو سعد، قلنا لبيه، قال الطواف هذا ده لأنه مفرد واجب علي، قلنا لا سنة. قال أجل ماني بطائف، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز المفرد، يجوز لا حرج، ولكن خلاف الأولى طبعا، سنة سنة، فهم؟ لا تترك السنن، ولكن طواف لهم حينما أتوا سنة للمفرد والقارن. أبو خالد يوم طاف قال بسعى، أبو أحمد الشيخ رزق، أبو أحمد ولا أبو عمر؟ خلاص الشيخ أبو أحمد متمتع طاف معهم. أبو أحمد يوم طاف، طاف طواف إيش؟ العمرة، العمرة. لا لا لا، أول يوم، أول باقي يوم سبعة، باقي توحا وصلنا يا رجال، يوم العيد ما قد وصلنا. يوم طاف أبو أحمد قال هذا طواف العمرة، يجوز أبو أحمد يترك السعي؟ ليش؟ لأنها عمرة، يجب يسعى، وبعد ما يسعى ايش بيصلح؟ يحلق، هذا متمتع. أبو خالد طاف، ويوم طاف قال بسعى، السعي هذا حق ايش؟ سعي الحج، لأنه ما عنده عمرة، هذا هو سعي الحج، يغني عن السعي يوم عشرة، ما عاد يسعى خلاص. أبو ري هذا مفرد، أبو خالد مفرد، القارن المقرن أبو ريان، أبو ريان، أبو خالد المقرن، أي المقرن أبو خالد، سعى سعي الحج، تمام. المفرد أبو ريان، أبو ريان طاف ولا ما طاف؟ ما طاف، بس قال أقول لكم بسعى، بسعى ذا الحين سعي الحج وارتاح، يجوز؟ لا ما يجوز، لا سعي إلا بعد طواف، الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز له أن يسعى. يقول طف وسع أو لا تطوف ولا تسعى. نعم سعي حج، نعم 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 اي نعم، طف وسع، طف وسع. فإذا كنت متمتع هو طواف العمرة وسعي العمرة، وإذا كنت قارن فهو طواف القدوم وسعي الحج، وإذا كنت مفرد فهو طواف القدوم وسعي الحج. طيب من فروع، كم بقي الأذان؟ باقي خمسة. من فروع هذه المسألة أفضل الأنساك، يوجد خلاف بين أهل العلم في أفضل الأنساك، فبعض أهل العلم قال الإفراد أحسن، وهو اختيار عمر وأبو بكر رضي الله عنهما. بعض أهل العلم قالوا القارن أفضل، قالوا لماذا؟ قال لأنه الذي اختاره الله لنبيه والنبي حج إيش؟ قارن، حج قارن. والحنابلة قالوا هذا قول المالكيين أن القران أفضل. الحنابلة قالوا لا، التمتع أفضل. قالوا لماذا؟ قال لأن النبي أمر الصحابة بذلك. والصحيح والله أعلم أن من ساق الهدي، من ساق الهدي القران له أفضل، وهو الواجب، وهو الواجب. وسوق الهدي في هذا الزمن ما عاد هو موجود. سوق الهدي تأخذه معك في السيارة تروح به خلاص، فما ما عاد هو موجود. بس بعض العلماء قال لو دفع من الآن ونوى أنه قارن فيأخذ حكم سوق الهدي، وهذا بعيد، هذا بعيد. سوق الهدي أنك تشله معك وتأخذه معك، وهذا الزمن متعذر. طيب، من أخذ عمرة قريب، من أخذ عهد قريب بالعمرة في شوال ورجع بلده في رمضان، فنقول له حج مفرد، حج مفرد إذا عهدك بالعمرة قريب. قال لماذا؟ قلنا لأنه تجعل لكل نسك سفرة خاصة، كما جعلت للعمرة سفرة خاصة فتجعل للحج سفرة خاصة. ومن كان عهد بالعمرة بعيد، إيه خلاص تعال مفرد. نعم مفرد. وإذا كان عهدك بالعمرة بعيد فكن متمتع، أو ستجلس في مكة مدة طويلة، من شوال جالس في مكة أو من ذي القعدة، فتمتع حتى تحل ويحل لك كل شيء. فهي بحسب الشخص، الأفضلية بحسب الشخص. حج مفرد، نعم حج مفرد، حتى لو حج أول حجة، نعم. ولكن الذي يأتي من بلدان بعيدة أول مرة يأتي وما يستطيع يعتمر، نقول كن متمتع حتى يأتي بعمرة ثم يأتي بحج. طيب، من المسائل أهل مكة هل يشرع لهم التمتع أو لا يشرع لهم التمتع؟ هذه مسألة خلاف. القول الأول أن أهل مكة ليس لهم إلا الإفراد، ليس لهم إلا الإفراد، لا يجوز لأهل مكة لا تمتع ولا قران، لا تمتع ولا قران. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والضمير يرجع للتمتع ليس للهدي. قالوا ولو كان الضمير يرجع للهدي لقال الله ذلك على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لو كان الضمير يرجع للهدي لقال ذلك على من لم يكن أهله، ولكن لما قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام دل ذلك على أنه راجع للتمتع. وهذا قول الحنفية. الأحناف يقولون أهل مكة لا يجوز لهم التمتع ولا القران. الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولون يجوز لأهل مكة التمتع ويجوز لأهل مكة القران، وهو قول الشيخ بن باز وقول الشيخ بن عثيمين وقول اللجنة الدائمة، ولكن لا يجب عليهم دم. طيب، بماذا تجيبون على الآية؟ لا يجب عليهم دم. نعم، بماذا نجيب على الآية يا شيخ رزق؟ قالوا حروف الجر تنيب بعضها عن بعض، فقوله جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، اللام بمعنى على، وهذا موجود في القرآن، موجود في القرآن. قال الله لهم اللعنة، أي عليهم اللعنة، عليهم اللعنة. وأيضا في سورة مريم آية نسيتها الآن، اللام بمعنى على، لا تأتي بعد قليل. طيب نقف للأذان ونكمل بعد الأذان المجلس الثاني بإذن الله جل وعلا.